مين إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقهم، وأن معرفة الكتاب بعد أمنيته لا تنافي المعجزة، بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليل. ورد الإمام محمد بن مخوز كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ. وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله كتب فمعناه أمر بالكتاب. أفرد قضية أمية النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف، هناك عدة رسائل صنفت حول قضية أمية الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه من كتب هذا الكتاب الرد الشافي الواثق على من نفى أمية سجين الأوائل والأواخر، تهليل الشيخ أحمد بن حجر البوطاني رئيس قضاة المحكمة الشرعية في قطر. الحقيقة الكتاب حافل وكتاب مفصل في هذا الموضوع، يعني أشار إلى مناقشة قضية الأمنية هذه في كل تفصيل، ابتداء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، لما قاله جبريل اقرأ قال: ما أنا بقارئ، وأتى بالآيات التي فيها يعني ذكر أمنيته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال بعض المتأخرين: من قال هي آية فارقة، الإشارة هنا بالكتابة الخزازية، فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر. فعلا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب فجأة بدون سابق تعلم قراءة وكتابة في الخزازية، لو فعلا كانت هذا وحصل كانت تكون آية تكون معجزة. فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى. والمعجزات لا يمكن أن يبطل بعضها بعضا، لا يمكن معجزة نبي تأتي بعد معجزة أخرى لهذا النبي تبطل المعجزة الأولى أبدا. فتكون آية لو لم يكن من معجزاته كونه أمنيا. أما وكونه أمنيا من أهم وأعظم معجزاته فلا يجوز أن تنقض بعكسها. واضح؟ يقول: قال بعض المتأخرين: من قال هي أي كتابة في الحديبية آية خارقة، فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهي كونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب. وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأدخل الجاحدون وانحكمت الشبهة، فكيف يطلق الله يده ليكتب وتكون آية وإنما الآية ألا يكتب؟ وطبعا الدليل واضح جدا في هذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المسلمون. يعني إذا لو كنت تكتب لا مكان للمسلمين اليهود والنصارى مدخل وحجة لينكروا نبوتك، إذا لارتاب المسلمون. يعني لو أنك كتبت هذا يفتح باب الريبة عند المسلمين، لكن هذا يفهم منه استمرار صفة الأمنية دائما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن زعم أنه ممكن من الكتابة دون كتابة تعلمه في قصة الحديبية. فالآية ألا يكتب وليس الآية أن يكتب. لو لم تكن من معجزاته أنه نبي أمي ثم فجأة مثلا تعلم القراءة والكتابة في هذه الحالة نعم يكون هذه الآية، لكن آية تبطل آية أخرى معجزة، تبطل المعجزة الأخرى فهذا لا يكون أبدا. يقول: فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. وقال المعاندون: كان يحسن أن يكتب لكنه كان يكتم ذلك. واضح؟ عيد الكلام. يقول: فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك، يعني هو فعلا كان أميا وقبل حدث الحديبية ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذه الآية طبعا نزلت قبل ذلك: وما كنت تكتب من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى المرتاب المبطلون. فحفرت المعجزة بأميته. فنقول إن الصحيح أن يظل هذا الوصف وصف الأمية ثابتا له صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو جاز أن يصير يكتب بعد أن كان أميا وتلغى هذه الآية فترة من الزمان، حتى لو فترة كتابة إن هذا التعبير خيالية فهذا على تعود الشبهة. إذا الأصحاب المسلمين سيقولون لا تريبع كان يعرف الكتابة كويس بس كان يكتم هناك ولا ينظرون فيفتح باب الشبهة للنبي. إذا الأصحاب المبطلون والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، وإنما معنى كتب أي أمر من يكتب به من كتابه، وكان من كتبة الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم 16 كاتبا. ونقل عن القاضي عياض عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر هذا الأثر. يقول هذا هو الصحيح القصود، يقول هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا، وإنما أمر من يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن فيه فقد تهجى النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب الدجال فقال مكتوب بين عينيه كافرا كافر. وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميا، وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب. طيب من جواب؟ لا انا اقصد ان نقول الفصل ما قرا وما تهجى، فيعترض شخص يقول لك لا هو تهجى، انا لم يقل في حديث الدجال ان الدجال مكتوب بين عينيه كافر كافر احسن. هذا هو الجواب. فالحديث ان يقراها كل مؤمن قارئا كان او غير قارئ، هذا هو الرد، ان هذه الكلمه في ذلك الوقت يقراها كل مؤمن سواء كان قارئا او اميا. واضح. فهذا هو يعني الجواب. وقال صلى الله عليه وسلم الا امه اميه لا نكتب ولا نكتب. الحقيقة كنا نود التفصيل في هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب وغيره من الكتب هذه القليلة، لكن نكتفي ب يعني ب وجدت أحداث الحقيقة مكثرة جدا في حديث ابن الإمام الباجي رحمه الله تعالى، وتجديد العلماء عليه والحوار الذي حصل يعني ربما يخرجنا من تفسير حقيقة عن التوسط في التفسير فيكتفي بهذا القصة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن القرآن الكريم حفظ في الصدور كما حفظ في السطور، حفظ في الصدور كما حفظ في السطور. فهنا إشارة إلى حفظه في الصدور وهو من خصائص هذه الأمة. هذا القرآن لابد من فرائض الكفاية على الأمة في كل عصر وفي كل دين أن يتواجد عدد لا يقل عن عدد التواتر في كل بلدة وفي كل يعني مكان، أن يتواجد عدد يتحقق به التواتر في حفظ القرآن الكريم مشافهة. فالقرآن لا يجوز أن يتلقى إلا مشافهة. ما بد في القرآن، القرآن أصل معناها القراءة، فالركن الركين في مسمى القرآن كونه يتلقى بفهم، ولذلك المقرئ أو القارئ هو من يتلقى عن شيخ بسنده إلى أن يصل إلى النبي عليه السلام إلى جبريل إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما نتعلم الآن من تعلم القرآن عن طريق الأشرطة وتعلم القرآن عن طريق كتب التجويد وكل هذا العبث يعني مع التجاوز في هذا التعبير، ليس هذا هو يعني المقصود بتعلم القرآن الكريم ولا يعد للشخص قارئا. وكان العلماء اعتبروا أنه لا يجوز أن الضرير يتلقى القرآن على ضرير. وهذا شو بيسمع بك صوت مش مفهوم. الناس المخارج. أحسن جزاك الله خير. الروم والإسلام الروم والإسلام هذه حركات بالتواجد ولا تسمع ولا تنفع. فلا بد انك تعرف في هذا الموضع فيه وان الاخ عليه ضرب المثال من قراءه قوله تعالى ما لك لا تامن على يوسف لا تامن على يوسف مع ان بتخمون عليه لكن بتتحرك في حركه معينه. فالشاهد يعني لذلك القران لا يتلقاه ضرير عن ضرير. لابد ان يكون واحد منهما يعني مبصر. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن حفظ أساسا في الصدور يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ أساسا في الصدور في الصدور ثم بعد ذلك في الصدور حين يتم الجمع اللؤمة الجمعة في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتأملوا كلمة في صدور الذين أوتوا العلم فالقرآن يحفظوا في الصدور من خلف عن ظهر قلب. ولا بد ان يتلقى من النتائج بالتسليم لان لا يعد القارئ قارئا حتى يتلقى شفاها. لا بد يتلقى شفاها عن يعني النتائج. وما اسوا ما تجرا عليه بعض الذين يدعون الانتساب الى السلفيه من انكار علم اسمه سنتر وعلم اسمه علم التنوير ويظن ان هذا يتنافى مع قول الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر. لا هذا جاهل فاحش منهم. هم بيتصوروا ان كل علم لابد ان يتلقى بايه؟ بالكتابه. لا هذا التجنيد اساسا نقل بطريقه عمليه ان جبريل هكذا قراه على النبي عليه الصلاه والسلام ورسول الله هكذا قراه للصحابه والصحابه هكذا قراه للتابعين وهكذا الى ان وصل الى القران تماما بنفس الطريقه التي يسلوه بها بقواعد التجنيد وصفات الحروف. بس الاصل ان العرب لم تنطق الحروف الا منوره. يعني العرب اساسا في كلامهم العادي كانوا يعتبرون التجويد من الصفات الاساسيه للحروف وليس من الصفات العارضه. فما تكلمت العرب وما نطقت شيء الا مجوده سواء شعرا او غير ذلك. وليل كموز البحر ارخى سوره وهكذا. يعني كان يراعي العرب صفات التجويد او صفات الحروف لانها صفات ذاتيه وليس صفات العارضه. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي العلماء به وحفاظه. وهما من خصائص القرآن كونه آياته بينات بينات الإعجاز وكونه محفوظا في الصدور يتلوه أكثر الأمة ظاهرة بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات وما كانت تقرأ إلا من المصحف من الصحف يعني السابقة. ما حفظت في الصدور إنما حفظت في السطور فقط كتابة وكانت تقرأ من خطبهم بخلاف هذه الأمة التي فرقها الله بكتب القرآن في الصدور في السطور. كذلك القرآن آياته بينات معجزات أما ما عدا ذلك من كتب فلم يكن معجزات. ولذلك جاءت بصفة هذه الأمة المحمدية صدورهم أنا دينهم صدورهم أنا دينهم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. يعني ما كانوا يقترحونه في تعلقهم من الآيات. قل إنما الآيات عند الله أي هو الذي يملك إنزالها ولو شاء لفعل وإنما أنا نذير مبين. ليس من شأني إلا الإنذار والإبانة لا الإتيان بما تقترحونه. ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آيات مقترحة. وذلك هذه الكلمة هي كلمة واحدة. فهذه الكلمة لو شرحت لاستغرقت يعني مجلدات واستغرقت يعني أسابيع أو شهورا. كلمة يكفهم هذه الكلمة وراءها من المعاني الشيء العظيم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله عز وجل أولم يكفهم إشارة أن القرآن الكريم غنية عن كل آية مقترحة يكفي ولا يحتاج معه إلى معجزة أخرى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجب بمعجزات أخرى كثيرة لكن معاملته الكبرى الخارجة هي القرآن الكريم حجة على فترة الأكيان الحال وغير إذا الله بحفظه لأن كل من أراد أن يصير الحق بإخلاص يستطيع أن يصل إليه لكن الذي حصل أن الناس أعماله وعفو له في كل شيء فاتن أخير إلا ما خلقوا من أجله فتجدهم يعني يحفر أسامي يعني هذه الكرة وسيرة الذاتية والجوز كم مرة وخلق مين وعمل ايه ومكتب الأكل المفضلة عنده ايه والملابس التي يلبسها ويقلد فيها وسيرة المغنين وأنواع الخشب وأنواع السيارات وأنواع القماش وأنواع البلاط وأنواع الرخام وأنواع كذا وكذا هذه الأشياء يعني يفصل ويثني عمره في تعلمه لكن لا يعرف ربه لا يعرف لماذا خلق لا يعرف شيئا عن القرآن أقصى ما عنده أن يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فلا شك يعني أن يعني هذا الآراء عن القرآن الكريم يعني شؤم على يعني صاحبه فالقرآن الكريم يكفي ويوصف القرآن طبعا هذا علم مستقل إعجاز القرآن وإعجاز القرآن أُلف فيه في كل مجال يعني القرآن كالبناء الجميل الرائع المدهش كلما نظرت من اي زاويه كان بكى بما فيه من الاعجاز والمعجزات متجدده لا تتوقف ولا تنقطع ابدا فاذا نظرت للبلاغه والنظر واللغه لا انبهرت بهذه العظمه حتى الذين لا يعرفون شيئا في القران الكريم لا يعرفون لغه عربيه ولا يعرفون احكام القران ولا اي شيء من هذا مجرد سماع القران الكريم القران له سلطه غير عادية على قلب من يسمع ولذلك نحن أمرنا بقول الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن مطالبون حينما نناقش الكفار أن نقيم عليهم الحجة بآيات القرآن الكريم وهذا مزلق ينزلق إليه كثير جدا من الدعاة ومن المسلمين الذين يحاورون الكفار يقول كيف أخاطبهم كيف يخاطبهم بآيات من القرآن وهم يكفرون بالقرآن؟ نقول نعم وإن كفروا به لابد أن تخاطبهم بسنن القرآن. أن أصل القرآن من مقاصده إقامة الحجة على هؤلاء الناس بمخاطبته بآيات القرآن. أضف من هذا أن القرآن له سلطان على القلب لا يوصف يعني يعجز الإنسان عن رد تأثير القرآن على القلب حتى على قلب الكافر. وكثير من الناس لا أسلموا إلا أنهم سمعوا آية من كتاب الله. هؤلاء المشركون الذين كانوا يعني يتواصلون بمحاربة الرسول عليه السلام والصد عنه وكانت تأخذهم حلاوة القرآن وبلاغة القرآن فكانوا يتسللون في الليل في حتى لا يراهم أحد واحد يتسلل من هنا والثاني يتسلل من هنا عشان يأتي قرب بيت النبي عليه السلام ويسمع ويسمعه ويسمع القرآن يستمتع بحلاوة القرآن وعظمة القرآن فيجي الاثنين يخبطوا في بعض يعود الجلدتهم يعني يتعاملت الخلاص أخذ الشيء تاني يعود الجلدين اللي بعدها أيضا يحصل نفس الشيء كل واحد راسك اللي تاني سيجي خلاص شاكا أمبارك إنه سيجي يتصنف ويسمع القرآن فتجمع حلاوة القرآن الكريم يكفي إن جهازرة العرب وصفحاؤها وربنا رائها من قريش لما أفرح الناس على الإطلاق ومع ذلك لا استطاعوا أن يستجيبوا للتحدي على الإطلاق لا استطاعوا فأتوا بصورة من ذلك فلم تقع ولقي التحدي الى اليوم فيستحيل ان يحاول احد ان ياتي بمثل القران ومن عجائب قدره الله سبحانه وتعالى ان كل من يحاول ان يحاكي القران الكريم ياتي بما يضحك الناس منه ومثل احد ابدا حاول ان يحاكي القران واقول طب انا هجيب مثل القران انه ياتي بكلام مضحك الفيل وما ادراك بالفيل ذو خرطوم طويل وغلب قصير إن أعطيناك التفاح أو تصل ربك وارتاح إلى آخره مش عارف يا أيها كذا اشرب لبنا تشبع من قبل أن تبلع إلى آخر هذا الكلام المضحك يعني كل ما يسمعه عقل يضحك وطبعا هذا سبق أن حكاية التفصيل عند مجموعات الكتاب الرسل والرسالات ينزل بكري من قراءة نفسه هذا من ضمن التفصيل. فالشاهد يعني أن إعجاز القرآن له مجالات كثيرة جدا. إعجاز التفسير في القرآن الكريم. إعجاز اللغوي. إعجاز العلم الاعجاز في كل شيء حتى في نظم القران نفسه. نفس ايقاع القران الذي نستعمله يعني شيء لم يعهد له مثيل. وقد نزهه مشرك قريش انفسهم ان يكون سحرا او ان يكون سحرا ما هو يعني الكلام الذي عهده العرب من قبل. وضوء اعجاز القران هذا علم مستقل ولفت فيه عشرات بل مئات الكتب وهو جدير بان يهتم به. وطبعا نرجو ان يغفر الله لنا اذا فرغنا من تفسير القران الكريم ان نهتم بمثل هذه الاشياء تعالى باذن الله تعالى فيما بعد ونعطيها شيئا من فقرها. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. فقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. ثم اشار تبارك وتعالى الى ان في ايه تنزيل الكتاب غنيه عن كل ايه مقترحه. القران يكفي تماما ويغني عما عداه لما ان الدور انقلب من الايات الافاقيه الى الايات العلميه وفاقا لسنه الترقي لقول الله سبحانه وتعالى اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كانت أنبياء فيما مضى كانت معجزة كل نبي معجزة مؤقتة. عصى موسى شهدها من شهدها من كانوا معه انطلاق البحر مثلا وغير ذلك من المعجزات. عيسى عليه السلام معجزاته شخصية إنما رآها إيه من كانوا حاضرين من قومه. أما القرآن الكريم فمعجزة باقية ما بقي الزمان إلى أن يشاء الله. واضح. فالقرآن معجزة اليوم معجزة وغدا معجزة وكمان ألف سنة معجزة وقبل ألف سنة معجزة. القرآن على دائما معجزة قادر على أن يعطي الدلالة على أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل من دون يديه ولا من خلفه. أيضا يقول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم يطلبون آية أخرى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يكفهم وراءها كما قلت عشرات البحور. أولم يكفهم فالقرآن غنى وثروة. وفي ذلك المعنى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى بمعنى يستغني بالقرآن يطلب الغنى. فإذا أعطاك الله القرآن فهو أعظم غنى. ولذلك تلاحظون في سورة الحج لما قال الله تبارك وتعالى النبي لا تمدن عينيك الى ما تستعنى به ازواجا منهم. قال بعده مباشره قال ايه ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. فما دام الله قد اغناك بالقران العظيم والسبع المثاني الفاتحه فما دام الله قد اغناك بها فانت غني اعظم الغنى فلا تحتاج الى ان تمد عينيك الى ما تستعنى به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. واضح لماذا ان الله اغناك اعظم الغنى. فمن رمح الله القران فهو اغنى خلق الله. هذا هو الغنى الحقيقي كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران. يتغنى بالقران يستغني بالقران عما عداه. فالقران هو اعظم الغنى وهو اعظم الثروه وهو اعظم الدار. ليس منا من لم يتغنى بالقران. فيتغنى بمعنى يستغني. يقول الشاعر كلانا غني عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اشد تغانيا. فهذا شاهد لمعنى الاستغناء. ايضا قوله اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذا دليل على تقديم النقص على العقل عند التعارض. هو اصلا قاعده ان العقل لا يتعارض مع النقص. اذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يتصور ان يتعارض عقل مع نقل. فاما اذا حصل تعارض اما ان يكون النقل غير صريح واما ان يكون العقل غير صريح. في ثلاث العقل في التفسير. اما عقل صريح مع نقل صحيح فلا يتعارضان ابدا ابدا ابدا. لكن قد يتوهم بعض الناس تعارضا هو لا يسمى تعارضا وانما يكون تعارضا بين معقول ومجهول. وهذا لا يسمى تعارضا الا مجازا. لماذا؟ لان الانسان اذا سمع بشيء من الغيب مثلا من الملائكه في ملك عن يمين وملك عن شمال هذا غيب هل هذا يتعارض مع العقل؟ نقول هذا بالنسبه للعقل شيء مجهول. العقل عند هذه المنطقه يسمى جاهل، جاهل ان العقل لا يدرك الامور الغيبيه. واضح؟ العقل يتادب كما يقول بعض يعني العلماء، العقل مش الدابه توصلك الى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. هل من الادب ان يدخل بالدبه على السجاجيد ويدخل بها لحد كرسي السلطان والملك؟ لا، ينبطها في الخارج ويدخل حافيا متادبا. فكذلك العقل الدابه توصلك الى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. واضح؟ فالشاهد ان هذه الآية الكريمة دليل على أن النقل يقدم على العقل. لماذا؟ لأن تقديم العقل على النقل يثبت كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين بنبيه عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي أوحاه إليه، فلم يحمل أمته إلى ما سوى، لم يحمل إلى ما سوى الوحي. فلا وربك لا يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكمون الشرع وليس العقل. ويعني دل الله سبحانه وتعالى عند التنازع الى الرد الى القران والى السنه، والايات في ذلك كثيره ومعروفه. فالرد الى القران والى السنه وليس الى العقول. واضح؟ العقل يعني يقدم عليه النقل عند التعارض كما قلنا، لان الله اكمل الدين وبالنبي وبالقران فلم يخرج امته الى سواه. فلو عارض العقل وكان اولى بالتقليل منه، لو كان العقل اولى بالتقليل من النقل، فاذا يكون النقل هو القران الكريم غير كاف للامه وليس تاما في نفسه والعياذ بالله. لا، لان القران يكفينا اولم يكفهم يغنيهم. ما دام القران لو لم يكفينا فلا نحتاج الى يعني مشافعين، عند التعارض يقدم العقل النقل على العقل. قوله تعالى اولم يكفهم ايه مغنيه عما اقترحوا، طبعا لو نظرنا في احوالنا وتدبرنا لوجدنا سلوكنا متصادما مع ما دلت عليه هذه الايه الكريمه. اولا هؤلاء الدعاء او طلبة العلم الذين يصلون الليل والنهار في حفظ كتب اهل الكتاب من العهد القديم والجديد، وكل شغلتهم ان يحفظوا كتب، يعرضون عن حفظ القران ويحفظون هذه الكتب من اجل مجادله اليهود والنصارى ويهجرون القران. هؤلاء لم يصدقوا قوله تعالى اولم يكفهم. هؤلاء الذين يحكمون بغير ما انزل الله لا يقبلون قول الله تعالى اولم يكفهم اني انزلني عليك كتابا يتلى عليهم. هؤلاء الذين يشتغلون بكتب الرقائق وكتب الحديث وكتب كذا وكذا، دي كمان علوم شرعيه، عن تلاوه القران الكريم، فيشتغلون بهذه الامور حتى لو كانت من الخير وهي مقدوره بالنسبه الى الفاضل المفرط وهو القران الكريم. هؤلاء لا يقبلون قوله تعالى اولم يكفهم. فالاستغناء بالقرآن أن يعطى القرآن أولوية مطلقة في الجدول اليومي للمسلم، لابد كل يوم يكون فيه حفظ من القرآن، لابد وظيفة أساسية، كما أنه يأكل ويشرب وينام، لابد لكل مسلم من حفظ وورد يومي يرتبط فيه بالقرآن الكريم، ولا يهجر القرآن، وإلا دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب، تحت قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن عدل أن يشتغل بعلوم الدنيا بالدراية بالمجلات وترك القرآن الكريم مع أن الحرف من القرآن بعشر حسنات، فإنسيني بكتاب الحرف منه يساوي عشر حسنات. حتى كتب السنة مع أنها أشرف علم بعد القرآن الكريم ليس فيها هذا الثواب، لا يتعبد مثل هذا كما يتعبد بالقرآن. ومع ذلك نجد من يشتغل طوال حياته عن القرآن الكريم سواء في علوم شرعية أو من يشتغل بعلوم دنيوية أو بجرائد ومجلات ولعب كرة وكذا وكذا من هذا اللغو عن القرآن الكريم. فهؤلاء جميعا لهم حظ من عدم الاكتفاء والاستغناء بالقرآن الكريم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. هؤلاء الذين كما قلنا يشتغلون بقراءة الكتب النصارى واستخراج الأدلة منها وحفظ هذه الأصول. يقول لك الآية الفلانية في الإصحاح الفلاني هل هي تسمى آية؟ ما هذا؟ تلاحظون كثير من الناس يقول لك الآية الفلانية في الإصحاح مش عارف الإصحاح كذا في سفر التكوين ومش عارف هذا الكلام. من قال إنها آية؟ نحن آلفة كل آية كل من القرآن له خصيصتان. أولا وهي الخصيصة الأولى قول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات معجزات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه خطأ في القرآن من خطأ في القرآن امتاز بها عما عداهم من الكفر. فالكتب الأخرى لا يطلق عليها آيات لأن الآية تعني معجزة وهذه الكتب لم تكن معجزة فلا يصح أن تقول آية الفلانية. في صدور الذين أوتوا العلم أنه حفظ في الصدور بخلاف هذه الكتب فإنما حفظت فقط في الصدور ثم لم يبقى هذا الحفظ إذ حرفت وبدلت ولم تحفظ. فثاني خصيصة ثاني القرآن الكريم. فالذين ينشغلون بحفظ هذه الأشياء والمصيبة الأكبر بعضهم في الكتاب المقدس يقول قال جاء في الكتاب المقدس سبحانك يا رب كيف يقال عليه كتاب مقدس؟ كيف تقول كتاب مقدس؟ هو ممكن تقول مقدس عندهم أما أنك تقولها هكذا بدون أن تسجلها هذا مما لا يجوز. من أدرك أنه مقدس وأنت تعلم يقينا أنه حرف وبدل؟ واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب غضبا شديدا لما رأى صحفا من كتب أهل الكتاب بأيد بعض الصحابة غضب وقال لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. ما كان ليحل لموسى عن السلام إلا أن يكون من صحابة النبي عليه الصلاة من أتباعه. حتى المسيح إذا نزل في آخر الزمان فإنما يحكم بالقرآن ومن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فكيف نحن ننتقل يعني بكتبهم عن كتابنا الذي يقول الله فيه أولم يكفهم أولم يكفهم؟ فأرسل يكفينا القرآن نتلوه ونقرأه ونحفظه ونراجعه ونكتبه ونفسره. يقول ولأن كلام الله خير الكلام كان الاشتغال به خير العلوم على الإطلاق وكان المشتغل به أفضل ممن اشتغل بغيره. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنوصي نفسي ونوصي الإخوة أجمعين بأن نلتفت التفاتة خاصة لهذه الكلمة أولم يكفهم ونقارن في سلوكنا وفي واقعنا. هل نحن فعلا نكتفي بالقرآن أم نحن نستغني بالقرآن أم أننا نهمل القرآن وننشغل بما هو دونه عن هذا الكتاب العظيم؟ أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أي وفيه نفسه من الآيات والمعجزات ما لا يرتاب معه إلا من سفه نفسه وكابر حسه. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة. سبق أن هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما على مثله آمن البصر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ أن معجزته معجزة علمية وهي القرآن الكريم معجزة باقية ولذلك يدخل في القرآن الكريم يعني الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا بتأثير القرآن المجيد. نعم. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة ظاهرة لرحمة أي لنعمة عظيمة في هدايته إلى الحق وإلى طريق المستقيم وذكرى لقوم يؤمنون أي تذكرة لقوم همهم الإيمان دون التعنت. هذا تعريض للذين لا يؤمنون وهمهم كله التعنت صباح الآيات الجدل بالباطل وهكذا. أما القوم المؤمنين فهم الذين ينتفعون بالقرآن وذكرى لقوم يؤمنون كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أي إني على أني قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم وإنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. يعني كفى علمه بذلك وجوز أن يكون المعنى شهيدا بصدقي بالتأييد والحكمة أي هو شاهد على ما جئت به مصدق له تصديق الشاهد لدعوى المدعي. قال المتفق: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي فلو كنت غير محق لانتقم مني. لو أنني لم أكن فعلا يعني أوحي إلي هذا القرآن، لو أنني كنت أفترين على الله عز وجل لانتقم مني. من الأشياء أيضا القبيحة جدا اللي تستنكر بعض الناس أسماءهم، يعني أسماء المسلمين، يقول في بعض من الكتب يؤلف الكتب يقول إيه؟ وجاء في القرآن كذا، وجاء في القرآن كذا، يعني أستاذ كبير من أشهر أطباء المسلمين في مصر له كتب كثيرة، فبنتكلم في بعض المواضع عن تاريخ الطب النفسي، فنقول إيه؟ ما يقولش ابدا قال الله تعالى ابدا، علشان يقول كلام يمشي مع المسلمين مع الكفار، يهرب من التصريح بكلمه قال الله تعالى كذا، يعني كده احنا متدين. فيقول لك جاء في القران والقران يقول، ويتعمد ان يتجنب عباره ايه قال الله تعالى التي يجب على كل مسلم ان يقولها ويعتقدها الله تعالى. فلو كنت غير محب لانتقم مني، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، لأني لو كنت غير محب لانتقم الله مني. وما سبحانه وتعالى قال: ولو تقول علينا بعض الأقوال. وانت اذا تأملت القرآن الكريم، انت تقرأ القرآن، انت نفسك تحس بالسلطة العليا القاهرة في القرآن الكريم، يقول له اللهجة نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم محكوم عليه وليس بحافظ القرآن. انظر الى هذه الايات: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوزير فما منكم من احد عنه حاجزين، الى اخر هذه الايات الكريمه. وانما انا صادق عليه فيما اخبرتكم به. فلهذا ايدني بالمعجزات الواضحات والدلائل الواضحه. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض فلا اخفى عليه حالي وحالكم. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب استهزاء، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. قيل ان النبي يعني ان الايه نزلت النضر بن الحارث حينما قال للنبي حينما قال: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او اسقنا بعذاب اليم. والثابت في صحيح البخاري ان الذي قال ذلك هو ابو جهل، وفيه نزلت الايه: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او اسقنا بعذاب اليم. فقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعلم ما في السماوات والأرض. ثم يقول تعالى: ويستعجلونك بالعذاب أي استهزاء، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لولا أجل مسمى يعني لكل عذاب له أجل، أو لكل قوم أجل، وهو ربطه المعين له فيهما. لجاءهم العذاب أي عاجلا، ولا يأتي أنهم بغتة أي فجأة في الدنيا توقعت بدرا، فقد كانوا لغرورهم لا يتوقعون غلبة المسلمين. أو في الآخرة عند نزول الموت بهم، يقول تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أي ستحيط بهم، أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة، أو هي كالمحيطة بهم، لأن كل آت قريبة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا خطاب لمن لم تمكنه عبادة الله سبحانه وتعالى وحده في أرضه في وطنه، لإيذائه في الله واضطهاده في جانبه أن يهاجر عنها إلى بلد ما. هذه الآية تحريض على الهجرة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. انطلقوا في أرض الله تجدوا لكم مخرجا مما أنتم فيه من الاضطهاد والأذى. فهذا خطاب لمن لم تمكنه عبادته تعالى وحده في أرضه من إيذائه في الله ولفظ هذه في جانبه أن يهاجر عنها إلى بلد الله يقدر أنه فيه أسلم قلبا وأصح دينا وآمن نفسا وأن يتجنب المقام في بلده على تلك الحالة كي لا يفتنه الكافرون أو يعرض نفسه للهلكة وقد جعل له منها مخرج. وكون أرض الله وكون أرض الله واسعة مذكور للدلالة على المقدر، يعني أرض الله واسعة وأنتم إذا انتقلتم ستجدون أفضل من هذا المكان الذي أنتم فيه، كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فهذا كالتوفئة لما بعده لأنها مع سعتها وإن كانت تفسح فيها لا ينبغي الإقامة بأرض لا يتيسر بها للمرء ما يريد، كما قيل وكل مكان ينبت العز طيبه، فقال آخر إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. وقد روى الإمام أحمد عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. بل هذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم خرج المهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا خير نزل بها عند ملكها النجاشي رحمه الله، ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الباقون إلى المدينة المنورة عملا بالآية الكريمة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. خوفهم بالموت كي تهون عليهم الهجرة، فكل نفس ذائقة الموت يعني فلا تقيم في دار الشرك خوفا من الموت، فلا تقيم في دار الشرك خوفا من الموت يعني خوفا لكم إذا هاجرتم ربما تموتون. فالموت سوف تذوقه سواء في وطنك أو في غيره أو في أي مكان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ورود بخيانات. كل نفس رائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولذلك يعني من الأسباب التي يخشى بها من سوء الخاتمة الإقامة مع الكفار في بلادهم طبعا بدون عذر، مما يخشى على فاعله سوء الخاتمة. ما الدليل؟ من القرآن الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فقيل أن هذه نزلت في من لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، وحينما خرج المشركون إلى قتال المسلمين في بدر أجبروهم على الخروج معهم فقتلهم المسلمون دون أن يعرفوا أنهم يعني من إخوانهم، فتشاهدوا أن يعني الإقامة في زيارة الكفار بدون عذر يخشى أن يكون من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. وأنتم تعرفون الحديث حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وقال له العالم ذر بن أفاه ومن يحول بينك وبين التوبة، قال له اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه فاعبد الله معهم. وتعرفون القصة وكيف لما قبل أتت الملائكة تخبرهم تخبروا اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وكيف أنه لاء بصدره يعني شوف اللي في النزع كان في النص، وهو في النزع اقترب بصدره إلى البلد الصالحة حتى بصدره حتى يقدر يكون أقرب. فالذين يقولون بين الكفار كم بينهم بين بلاد المسلمين من الأشرار والله تنتهي يعني ان هذا هو الاصل. الانسان يقيم في بلاد المسلمين. اعرف يعني بعض الاخوه اكيد لديهم بعض الاستشكالات في هذا الامر، ان كل هذه المساله مساله نسبيه نسبيه بعض الاستشكالات، يعني كافر يسلم في بلاد المسلمين الكفار ويبقى هناك الدعوه الى الاسلام ويثبت على دينه ويستطيع ان يمضي ربنا، لا شك ان البقاء هناك افضل لانه يترتب عليه دخول الكفار في دين الاسلام. طبعا. أما الحالات الأخرى والسعي إلى الدنيا هناك فغالبا يدفع الدين ثمنا، وبعض الناس يقول طيب يعني نحن نعاني في بلاد المسلمين ونضطهد ونحكم كذا وكذا، يعني نقول ما زالت المسألة نسبية نسبية، لأن ممكن يأتي وقت لأنه في مكان تستطيع أن تهاجر إليه. الآن الحدود السياسية، قوانين الداخلية في الدول، يعني المسلم إذا انتقل في بلد غير بلده يسمى أجنبيا، بل ربما يعامل معاملة فيها تفرقة عنصرية، وطقس الأشياء تتنافى تماما مع المسلم. ومع ذلك كما قلت المسألة نسبية، فظلام يعني تام لبلاد الكفار لا شك أنه أسوأ بكثير من ظلم يخالطها له الذي يعيش في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار. لكن نسمع بعض المبالغات، بعض الناس يقول يوجد الفساد عندنا تماما مثل الذي في أمريكا. نقول نحن عندنا فساد، لكن هل هو ذلك في أمريكا؟ لا يعرف ذلك إلا من يعيش في أمريكا أو في أوروبا مثلا أو غيرها من بلاد الكفار. الفساد والانحلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يضعف الدين. صحيح هناك لا يوجد أحد يعني يضيق عليك أو يضطهدك من أجل الدين في الظاهر، لكن أنت تحقر نفسك. يكفي انهيار حاجز الوراء والبراء تماما في الغالب ينهار، لانك تنظر فقط الى حقك انت، تجد ناس تعاملك معامله حتى لا يقولوا بلاد المسلمين يفعلوا فيا ويسووا كده، لكن هناك بيعملوا معاملك اذا تنظر فقط لسلامه دنياك وتنسى الدين. الفيصل في هذه المساله نسال سؤالا محددا، اين الدين افضل؟ هنا ام هناك؟ هل نجرب هناك هذا من اجل الدين ام من اجل الدنيا؟ فالمسلم الدين يعني عز وسائل عليه ويصدر من اجله لازم الحفاظ عليه. فبلا شك ان الاصل في هناك هو ضياع الدين، والذي يدخل هذه البلاد ويخرج كما دخلها الى بطل بطل، الذي يحافظ على نفسه فقط يرجع بقلبه سليما كما دخلها، لكن ما يكاد يسلم ابدا الدين الا في حالات نادره جدا وقليله. يوجد بلا شك اعذار لاقامه هذا الكفار، وأهمها على الإطلاق هو الإقامة للدعوة، دعوة الكفار إلى الإسلام بشرط القدرة على إظهار الدين. نعم. الموضوع طبعاً ذي شجون، ونرجو إن في فرصة تكون ندوة أو محاضرة عامة عن هذا الموضوع الوصيح حتى نسأل الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا تحريض على العبادة وإخلاص الدين بتذكير الموت والرجعة. أو تسلية للمهاجر إلى الله وتشجيع له بأن يثبطه عن هجرته خوف الموت لسببها، فلا المقام بأرضه يدفعه ولا هجرته عنه تمنعه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، في قراءة أخرى لنبوئنهم، طبعا فهيكون المصحف أصلا لكم منقطا لا منقط ولا مشكل، فلما تيجي تجد طبعا من شرط القراءة الصحيحة توافق الايه الرسم كل واحد، فالرسم طبعا لكلمة لنبوئنهم هو رسم ايه لنبوئنهم، هذه قراءة وتتحرك كلاهما يعني تتليتان. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والغرفة الغرف جمع غرفة، وهي العلية المشرفة العالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. سوف يعملون هذه الغرف. لنبوئنهم، واضطرار اخرى لنسوينهم من السويس بالمكان يعني اقمت به في الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين قدروا على مفارقه الاوطان والهجره لاجل الدين وعلى اذى المشركين وعلى المحن والمضر وعلى ربهم يتوكلون. ثم اشار تبارك وتعالى بما كفالته لمن هاجر اليه من الفقر والضيعه لقوله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأي يعني وكم من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله الله يرزقها حيث توجهت وإياكم يعني إن هاجرتم في سبيل الله. فيقدر الله لها رزقها على ضعفها ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم. فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه لا يفلح. فلا يختص رزقه ببقعة دون أخرى بل خيره عام وفضله كامل لخلقه حيث كانوا وأن نزلوا. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وزيادة البلاد في سائر الأمطار. وهذا معنى ما ورد مقطوعا سافروا فصحوا وتغنموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو سناقا وتروح بطانا. فرزق الله سبحانه وتعالى لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله فأدركه رزقه كما يدركه الموت. فيعني لا يغتر الجلد أنه مرزوق لجلده ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه. فيقول ابن قتيبة كم من دفة لا ترقى شيئا لغد الله يرزقها وإياك. وقال ابن عيينة ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة. يخبأ يعني يخزن يعني يخزن قوت خايف من المستقبل. إلا الفأرة والنملة والإنسان هي دي اللي عندها الشرط. طبعا تعرفون النمل من أخرف الدواب مش خصص معنى المدد في البخل يعني لا الشرط اللي يدبر دائما للمستقبل يعني يحوش في المسابق بتاعت السكر والعيش والحشرات يقطعها ويشيلها لوقت الاحتياج يعني. لكن على اي الاحوال يعني لا يعاب الانسان بان يدخر لما ياتي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لاهله قوت سنتهم. وهذا حديث متفق عليه. وكانت الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك وهم القدوه واهل اليقين والائمه لمن بعدهم من المتقين والمتعوفين. فلا ينظر الى هذا على انه يعني مما يعاب. وهو السميع العليم. ولئن سألته هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. أي اعترافا بأنه منفرد بخلقنا. فأما يفكون فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون أو يصرفون عن عبادته وحده ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع. وكثيرا ما يقرره تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية وكان المشركون يعترفون بذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. أي فيفعل بعلمه ما تقتضيه حكمته. ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله على أن جعل الحق بحيث لا يجترئ المبطلون على جحوده وأنه أظهر حجتك عليهم. قل الحمد لله يعني احمد الله عند جوابهم المذكور على إلزامهم وظهور نعم لا تحصى بل أكثرهم لا يعقلون. فلذلك يتنقلون يقرون أن الله هو الخالق ثم يعبدون غيره. فلذلك قال بل أكثرهم لا يعقلون يعني يتناقضون لأجل أنهم غير عاقلين حيث ينسبون النعمة إليه ويعبدون غيره. ثم يقول تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنها وكونها في سرعة زوالها وتقضي أمرها كما ينهى أو كما يتنهى ويلعب به الصبيان ثم يتفرقون عنه ولا ثمرة إلا التعب. إن له ولعب. تخيل أطفال حينما يبنون قصور من الرمال على الشاطئ مثلا أو يجمعون يلعبون ثم في الاخر تدوم كل شيء وينشر. فهجر الدنيا ان لم ان بقيت هي لك لم تبق انت لها. ايضا وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب. وطبعا الذم في الدنيا من الذم الدنيا في القران الكريم سواء في هذه الايه او في غيرها من امثالها انما يراد به امور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به اهتمام العيش والقوه على الطاعات. اما ما كان منها لله فهو من الاخره وهو الذي يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فحيث ما ورد ذم الدنيا فيما يراد بها ما زاد عن الحاجه او عن الضروري من متاع الدنيا هذا هو الذي يقال فيه له ولعن. اما شيء اساسي كالكود الاساسي او الملبس او غير ذلك هذا ليس داخلا في الذم وبالذات ما يعينك على الطاعه وعلى العباده لان الدنيا هي مزرعه الاخره. واضح يعني الدنيا غرض مكان وغرض زمان لدين العمل الصالح الذي تحصده في الاخر ليس في الدنيا تذم باطلاق. واضح فان الدار الاخره لهي الحيوان اي دار الحياه الخالده والحيوان مصدر سمي به ذو الحياه في غير هذا المحل وإثاره على الحياة لما فيه من المبادرة لأن فعلان المصادر الدالة على الحركة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي لم يؤثروا لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة لأن الدنيا حياتها عارضة والآخرة يعني باقية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء لعلمهم انه لا ينجيهم من الغرق سوى الله سبحانه وتعالى. فاذا ركبوا في الكون دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناه اي للنعمه النجاه وربح التجاره فسوف يعلمون عاقبه ذلك حين يعاقبون. قوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم قيل ان اللام هنا لام الامر والامر هنا معناه التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المقصود هنا التهديد اعملوا ما شئتم انه ما تعملون بصير. فاللام هنا لام الامر ليكفروا بما اتيناهم تهديد. قول اخر انها بالتعليق كيف ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قيل ايضا ان اللام هنا لام الامر وليتمتعوا بتسكين الناس تكون لام امر يعني ليتمتعوا بباقي اعمالهم فسوف يعلمون عاقبه كفرهم. او الاخر ان اللام لام كي يعني وليتمتعوا يعني كي يكفروا كي يتمتعوا يكفروا بأثمانهم وليتمتعوا يعني كي يكفروا وكي يتمتعوا اي يشركون ليكفروا وليتمتعوا اي لا فائده لهم في الاشراك الا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجله ولا مصير لهم في الاخره فسوف يعلمون عاقبه ذلك حين يعاقبون. اولم يروا اي اهل مكه انا جعلنا حرما امنا اي لا يؤذى اهله ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثره العرب. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم يقتلون قتلا ونهبا وسلبا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله سواء كانت نعمة الرسول عليه السلام أو نعمة الإسلام أو نعمة القرآن أو نعمة الإطعام من جوع أو الأمن من خوف. أفبالباطل يؤمنون بالأوثان وبإبليس وبالشيطان وبنعمة الله يكفرون. أفبعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى يكفرون خيرا ويشركون معه غيره. ومن اظلم يعني لا احد اظلم فنفهم هنا للتقرير كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأن العالمين بدون راحل. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا بان زعم ان له شريكا او كذب بالحق لما جاء يعني الرسول أو الكتاب، أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي موضع إقامة جزاء كفرائهم وكفرهم؟ بلى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا النفس والشيطان والهوى وأعداء الدين من أجلنا ولوجهنا وفي سبيلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي سبل السير إلينا والوصول إلى جنابنا، وذلك بالطاعات والمجاهدة. وإن الله لمع المحسنين أي أعمالهم بالنصر والمعونة، من أحسن عمله فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه بالتأييد وبالنصر وبالمعونة وبالتوفيق. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: من اعترضت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها. من يسأل؟ من اعترضت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها. أحسن. أحسن. جزاك الله خير. فمن اعترضت عليه مسألة، من عرضت له مسألة مثلا فقهية أو قضية علمية شرعية وكانت عريضة لا يجد لها حلا، فيذهب إلى أهل السرور، يذهب إلى الفقهاء المرابطين المجاهدين في السرور، مجاهدون في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله تعالى وعد بأنه سوف يهدي أهل الجهاد لسبيله ولشرعه ولحكمه، فأخذها من هذه الآية، أخذ هذه العبارة من هذه الآية: من اعترضت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها، لقوله تعالى: لنهدينهم سبلنا. قال الجليل: والذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدينهم سبل الإخلاص. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن كل من أراد أن يتوب إليه مخلصا مجاهدا نفسه في ذات الله، وهذا أعظم الجهاد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه وهواه في ذات الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل الجهاد. لأن يمكن أن يتسنى للإنسان أن يجاهد أي نوع آخر من الجهاد إلا إذا غلب نفسه وهواه، إذا كان الإنسان يريد أن يهاجر الشيطان سيقعد له، إذا لم ينتصر على نفسه لما طوعته بالهمة، إذا خرج للجهاد، إذا لم يجلد نفسه ويهزمها أولا لما استطاع أن يخرج إلى الهجرة. ولذلك من سنة الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم، فعدوك الأول هو نفسك التي بين يديك، فتقاتلها هي أولا وتجاهدها، تعان على ما عدا ذلك من أنواع يعني الجهاد. فالجهاد يقول في الآية: والذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدينهم سبل الإخلاص. فإذا أقبلت عبد الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح فإنه يوفقك ويفتح لك سبل الخيرات وييسر عليك يعني الأمور لنهدينهم سبلنا. قال السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرقي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. يعني الجهاد هنا بالمعنى العام لكلمة الجهاد، وليس مقول جهاد الاصطلاحي اللي هو قتال الكفار في سبيل الله، بدليل السورة مكية كما قال تعالى في سورة الفرقان: صنع كفر الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ لماذا؟ بالقرآن. واضح هذا جهاد الحجة والبيان. نعم. فمن ثم يعني يقول السدي ان هذه الايه نزلت قبل فرض القتال، وفيها الامر وفيها يعني هذا التشريف للمجاهدين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. قال ابن عطيه: فهي قبل الجهاد العرفي، وانما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن ابن ابي الحسن: الايه في العباد، والذين جاهدوا فينا العباده لنهدينهم سبلنا. وقال ابن عباس: هي في الذين يعملون بما يعلمون. وقال ابو سليمان الدراني: ليس الجهاد في الايه قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المظلمين وقمع الظالمين وعظمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهده النفوس في طاعه الله وهو الجهاد الاكبر. وقال سفيان بن عيينه لابن المبارك: اذا رايت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين واهل الثغور، فان الله تعالى يقول: لنهدينهم. وقال الضحاك معنى الايه: والذين جاهدوا في الهجره لنهدينهم سبل الثبات على الايمان. ثم قال: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة، من دخل الجنة في العقبة سلم، كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعمومه بعموم الطاعة جميع الأقوال. ونحوه قول عبد الله بن الزبير قال: تقول الحكمة: من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين، ان يعمل باحسن ما يعلمه ويجتنب اسوأ ما يعلمه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.